محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة حكم الماء الراكد. قال له متحرك والسكن، وجه ذلك أن سكونه هو إن كانت درجة نهجه على التفعيل به حال أنف، وإن ذلك لا يخرجه عن كونه ظهورا. لأنه يعود إلى وصف يكون ظهورا بمجرد سكونه. وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجب التطبيق بالماء الساكن ما كان ساكن، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والمقصود في الماء الدائم الشاحن وهو لا يجري، لأن الذي يجري دون النجاسة عنه جريحه وتجدد الماء على مكان النجاسة، والماء المستعمل كذلك، لأن الجنب ليس لكن يكون الماء مستعملا، فإذا اغتسل فيه وهو محدث حدث أكثر أصبح الماء مستعملا، والماء المستعمل قد يكون طاهرا وليس طهورا، طاهر بنفسه ولا يطهر. هذا هو معنى الطويل المتحرك والساكن، والفرق بينهما واضح، أن المتحرك الذي يجري أو يتمول جهة الناس عنها فطار الماء المستعمل ويتجدد أن يكون الماء ما دام أنه متجدد أو يجري. ذلك أن الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الغاسل وهو جنب. يأخذ منه بالإناء أخذ بيده ويغتسل خالي حتى لا يكون الماء مستعملا. وفي لفظ لأحمد المسند أبي داود: لا يغتسلن أحدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وهذا الحديث فيه النهي عن كل مسألة ونرجع عن الزوج بالماء الدائم ثم نرجع عن الاغتسال فيه إذا كانت عليه جنابة. والعلة في ذلك والله أعلم أنه يكذره على الناس يسلبه عوديته إذا كان الماء راكدا، أما إذا كان عينا جارية أو في مسيل الوادي أو نحو ذلك من المياه المتحركة فإن حركة الماء تذهب عنه علة الاستعمال ويكون طهورا مطهرا. وفي لفظ في البخاري: لا يبودن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهنا قال الفقهاء أنه لا يجمع بين البول والاغتسال، إما لأن الماء أصبح غير قادر مطول لأنه زال فيه، أو أنه نهي عن الجمع بين الكون والمستقبل، لأن كل من الاثنين سالب للماء الطهور والطهور، إلا أن يكون الماء مستبشر وكان أكثر من كل شيء، فإنه يكون الماء هنا لاختراعه. أما الماء فإنه لا ينجس بالتوزيع والبيت، لأنه كبير. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وفي لفظ للترمذي ما توضأ منه. وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعة النهي عن البول في الماء السائل على انفراده، والنهي عن الاغتسال فيه على انفراده، والنهي عن مجموع الأمرين، ولا يصح أن يقال إن رواية الانفراد تفيد صحة الإجماع، إن رواية الانفراد مقيدتان بالاجتماع. أي معنى ذلك أنه لو بال ولم يغتسل أو اغتسل ولم يبت فلا حرج، فهو مفهوم الذي يفهم بعض الفقهاء أن إنما جاء النهي عن الاجتماع. أما إذا انفردت إحدى المسألتين فلا حرج، هذا غير مفهوم، لأن الدولة في الكون على انفراده لا يكفي. فهذا أن الاغتسال أو الوضوء في الماء الدائم من كل دولة فيه غير جائز، فمن لم يجد إلا ماء إلا ماء غاسلا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساهلا ثم يتوضأ منه. كيف يعني هذا؟ يعني يبرد الماء بيده أو رجله حتى يتحرك الماء ثم يتوضأ، لأنه إذا تحرك الماء أصبح غير ساكن. وهذا اجتهاد، ولكنه لا يخرج عن كونه متأثرا، أن الغرض بالمعنى المتحرك هو الذي يتحرك بنفسه لا بمحرك أجنبي. وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الاستماع للنهي الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناول، يعني يختلف منه وهو خارج الغناء، ولكنه لا يتم ذلك بالوضوء فإنه لا انغماس فيه، يعني لا توضأ عن الماء الدائم أو يتوقع المغتسل، قد يشك ما سيغترب منه، هل بل هو يتناوله تناولا من الابتداء. الأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به، وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت على هذه الروايات، ولم يفرقوا بين المتحرك والساكن، ومنهم من قال إن هذه الروايات محمولة على القراءة بدر، يعني النهي عن البول أو النهي عن الاغتسال أو النهي عن الوضوء، فهذه النهي هذا محمول على القراءة، ولا وجه لذلك. وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا الإجماع، يعني ما لا يكون الماء في الماء المستقف المراد به الماء الكثير البحيرات او الغدران الكبيرة التي يعني مساحات اكثر من 10 أذرع واعماقها عميقة مساحتها واسعة فإذا حرك طرف الماء لم يتحرك الطرف الآخر هذا الماء المستبحر هذا لا يؤثر فيه لا بول ولا جنابة لأنه لم يحمل الخبث قالوا وقد ذهب الجنوب إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات فلم يفرقوا بين المساحة للترسل ومنهم من قال أن هذه الروايات محمولة على الفراغ فقط لا بد لذلك وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا الإجماع إن المستبحر مخصوص من هذا الإجماع يعني لا يدخل تحت هذه الأحاديث التي يفيد النهي عن الاستسقاء من جنابة في الماء الدائم أو البول في الماء الدائم أو الوضوء في الماء الدائم والراجع أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا حتى تحرك عاد له وصف الأصل وكونه مفسرا هذه المسألة الخامسة من مسائل الدار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر وطهور ماؤه الحل ميتته لماذا؟ لأن البحر متحرك دائما البحر لا يسكن وإن كان يعني في بعض الأوقات تكون أمواجه هادئة لكنه متحرك دائما ولكن البحر يوم آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه إن المركب البحر وعند الماء الكريم قالوا سمعهم عطشناهم غلط توضعوا الماء البحر أجلاتهم الفائدتين قال هو الحل ما هو الحل وقوم معه لميتته أما الإبتالة الثالثة حكم الماء المستعمل غير مستعمل ومستعمل وغير مستعمل هذه المسألة الثالثة كما سبق في الأولى أو الخامسة متحرك ساكن وما مستعمل وغير مستعمل على هذه المسألة الثانية من مسائل الدار وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل عبادة من العبادات هل يخرج بذلك عن كونه طهورا أم لا فقطع عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى روايتين هما وأبو حنيفة في رواية العام أن الماء المستعمل غير مطهر استدلوا بما تقدم من حديث الماء عكس هذه الماء الدائم ولا دلالة له على ذلك لأن علة الماء عن التقييد به ليس كونه ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال واحتج ايضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المحرم ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه أو تعالى فلا يتم الاستدلال بذلك لإحتماله وإذا وقت الاستدلال الاستثمار بطل الاستثمار. ولو كانت العزة للاستثمار لم يختص المال بمذهب من العبود بغض النظر عن العقل، بل كان المال سيقع للسارع لكل احد على. قال من جملة ما استدلوا به أن السلف كانوا يسمون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء صادق، يعني هذا الماء المستعمل لا يرفع الحد إذا تكمل الدين وهو يعني هو الإدارة، وهذه حجة صادقة أنا بالتعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية، يعني حجة الكاهنية بالماء هل يرفع الحدث؟ عندهم مكونين لا يرفع، عنده ماء طهور قديم وعنده ماء مستعمل، هل يستخدم المستعمل مع الطهور؟ قالوا لا، يستخدم الماء الطهور ثم يتيمم ولا يستخدم المستعمل لأنه لا يفعل. قال وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع إلى حديث غسل اليد رغم بعض الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحن الحق أن المستعمل طاهرون ومطهرون عمل التصل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور وقد ذهب إلى هذه جماعة من السلف والخلف ونحن إلى عطاء إنسان التوجه عبي ثور جميع حال الظاهر ونقله خيره عن الحسن البصري في الزهد السقائي ومعرف الشافعي وابي حنيفه بروايات عن الثلاث المتاخرين، والحق ان الماء لا يخرج طهورا لمجرد استعماله للطهاره حتى يتغير لذلك ريحه ولونه او طعمه، وقد كان الصحابه يكادون يستدلون على ما تفرق من رسول صلى الله عليه وسلم فياخذونه ويتفرقون فيه تفرق به يكون بغسل بعض الاعضاء الوجود كما يكون بغير ذلك. فالحاصل ان اخراج ما جعله مثل امورا عن السعوديه لا يكون الا بدليل، وهؤلاء القائلين بهذا القول يؤيده الدليل الواضح في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الله اعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلت وسمعنا وجعل ذلك في
الله.
الله يحييكم شيخنا.
الله حكم الماء الراكد قال له متحرك وساكن، وجو ذلك ان سكونه هو ان كانت درجه نهجه عن التفعيل به حاله انا، وان ذلك لا يخرجه عن كونه ظهورا. يا لأنه يعود إلى ورث يكون طهورا بمجرد الطهور. وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجب التطهير بالماء الساكن ما كان ساكن. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والمقصود في الماء الدائم الشاحن وهو لا يجري، لأن الذي يجري دون كثافة عنه جريحه وتجدد الماء حتى كان النجاس، والماء المستعمل كذلك، لأن الجنب مثل، لكن يكون الماء مستعملا، فإذا اغتسل فيه وهو محدث حدث أكثر أصبح الماء مستعملا. والماء المستعمل قد يكون طاهرا وليس طهورا، طاهر بنفسه ولا يطهر، هذا هو معنى الطويل المتحرك والساكن. والفرق بينهما واضح، أن المتحرك الذي يجري هو تمول جهة الناس عنها فطاهر الماء المستعمل ويتجدد أن يكون الماء أفضل دامي ما أنه متجدد أو يجري. ذلك أمر الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم الغاسل أو جنب. يعني أخذ منه الإناء أخذ بيده ويأخذ منه خالي حتى لا يكون الماء مستعمل. وفي لفظ لأحمد المسند أبي داود: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. وهذا الحديث فيه النهي عن كل مسألة ونهي عن الذنب بالماء الدائم ونهي عن الاغتسال فيه إذا كانت عليه جنابه. والعلة في ذلك والله أعلم أنه يكذره على الناس ويسلبه عوديته إذا كان الماء رأس بعيد. أما إذا كان عينا جارية أو في مسيل الوادي أو نحو ذلك من المياه المتحركة فإن حركة الماء تزيل عنه علة الاستعمال ويكون طهورا مطهرا. وفي لفظ في البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهنا قال الفقهاء أنه لا يجمع بين البول والاغتسال، إما لأن الماء أصبح غير مطهر لأنه بال فيه، أو أنه نهي عن الجمع بين البول والاغتسال لأن كل من الاثنين سالب للماء الطهور والطهور إلا أن يكون الماء مستبشر وكان أكثر من كل مكان، فإنه يكون الماء هنا لاختراعه. أما الماء فإنه لا ينجس بالبول فيه لأنه كبير. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ مثل مثل ما توضعت منكم. وغير هذه الروايات التي تفيد مجموعه النهي عن البول في الماء السائل على انفراده، والنهي عن الاغتسال فيها على انفراده، والنهي عن مجموع الامرين، ولا يصح ان يقال ان روايتي الانفراد تفيد صحه الاجماع، ان روايه الانفراد مقيدتان بالاجتماع. اي معنى ذلك؟ انه لو بال ولم يغتسل، او اغتسل ولم يبت، فلا حرج، فهو مفهوم. هذه يفهم بعض الفقهاء ان انما جاء النهي عن الاجتماع، اما اذا انفردت احدى المسالتين فلا حرج، هذا غير مفهوم، لان الجوله في الكون على انفراده لا يكفي. فهذا ان الاغتسال او الوضوء في الماء الدائم من كل بول فيه غير جائز، فمن لم يجد الا ماء غاسلا واراد ان يتطهر منه فعليه ان يحتال قبل ذلك بان يحركه حتى يخرج عن وصف كونه غاسلا ثم يتوضا منه. كيف يعني هذا؟ يعني يبرد الماء بيده او رجله حتى يتحرك الماء ثم يتوضا، اما اذا تحرك الماء اصبح غير ساكن، وهذا اجتهاد، ولكنه لا يخرج عن كونه ساكنا، ان الغرض مع المتحرك هو الذي يتحرك بنفسه لا بمحرك اجنبي. وعندنا ابو هريره وقد حمل النهي على الاستماع الدائم، ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناول، يعني يختلف منه وهو خارج الانقماش، ولكنه لا يتم ذلك بالوضوء فانه لا انغماس فيه، يعني لا توضا عن الماء الدائم وليس هو كالمغتسل، قد يشك انه سيغترب منه، هل بل هو يتناوله تناولا من الابتداء، الاولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهاره ثم يتطهر به. وقد ذهب الجمهور الى خلاف ما دلت حتى هذه الروايات، ولم يفرقوا بين المتحرك والساكن، ومنهم من قال ان هذه الروايات محموله على الكراهه فقط، يعني النهي عن البول او النهي عن الاغتسال او النهي عن الوضوء، فهذه النهي هذا محمول على الكراهه، ولا وجه لذلك. وقد قيل ان المستبحر مخصوص من هذا الاجماع، يعني لا يكون الماء في الماء المستبحر المراد به الماء الكثير كالبحيرات او الغدران الكبيره التي يعني مساحات اكثر من 10 أذرع واعماقها عميقه مساحتها واسعة، وبحيث لو حرك طرف الماء لم يتحرك الطرف الآخر، هذا الماء المستبحر هذا لا يؤثر فيه لا بول ولا جنابة لأنه لم يحمل الخبث. قالوا وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات فلم يفرقوا بين المساحة للكل السابق ومنهم من قال أن هذه الروايات محمولة على الفراغ فقط رغز لذلك وقدر أن المستشعر مخصوص من هذا الإجماع أن المستشعر مخصوص من هذا الإجماع يعني لا يدخل تحت هذه الأحاديث التي يفيد النهي عن القطع من جنابة في الماء الدائم أو البول في الماء الدائم أو الوضوء في الماء الدائم والراجع أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا حتى تحرك عاد له وصف الأصل وكونه مفسرا هذه المسألة الخامسة من مسائل الدار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر وطهور ماؤه الحل ميتته لماذا؟ لأن البحر متحرك دائما البحر لا يسكن وإن كان يعني في بعض الأوقات تكون أمواجه هادئة لكنه متحرك دائما ولكن البحر في يوم آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه إن المركب البحر وعند الماء الكريم قالوا سمعهم عطشناهم قال توضعوا الماء البحر أجلسهم الفائدتين قال هو الحل ما هو الحل والطهور ما هو الحل ميتته أما الرسالة الثالثة حكم الماء المستعمل غير مستعمل ومستعمل وغير مستعمل هذه المسألة الثالثة كما سبق في الأولى أو الخامسة متحرك ساكن وما مستعمل وغير مستعمل فعلى هذه المسألة الثانية من مسائل الدار وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم الماء المستعمل عبادة من العبادات هل يخرج بذلك عن كونه مطهورا أم لا؟ فقطع عن أحمد بن حنبل والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى روايتين هما وأبو حنيفة في رواية العام أن الماء المستعمل غير مطهر استدلوا بما تقدم من حديث الماء حتى هذه الماء الدائم ولا دلالة له على ذلك لأن علة الماء عن التطهير به ليست كونه ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الاستعمال واحتج أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المحرم ولا تنحصر علة ذلك في الاستعمال كما سيأتي تحقيقه أو تعالى فلا يتم الاستدلال بذلك لاحتماله وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ولو كانت العلة للاستعمال لم يختص الماء بمذهب من الوضوء بفضل المرأة والعكس بل كان الماء سيقع بالسارع لكل أحد على قال ابن جلة مستدل به أن السلف كانوا يسمون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بماء صادق يعني أن الماء المستعمل لا يرفع الحد إذا تكمل فيه وهو يعني هو الإدراك وهذه حجة صادقة ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية. يعني حجة الكاهنية بالمهد هل يرفع الحدث عندهم مكونين لا يرفع عنده ماء طهور قديم وعنده ماء مستعمل هل يستخدم المستقبل مع الطهور؟ قالوا لا يستخدم الماء الطهور ثم يتيمم ولا يستخدم المستعمل لأنه لا يرفع. قال وقد استدلوا بأدلة لأجنبية عن محل النزاع إلى حديث غسل اليد رغم بعض الاستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحوه. الحق أن المستعمل طاهرون ومطهرون عمل التصوير وهو قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي الأدلة الدالة على أن الماء طهور وقد ذهب إلى هذه جماعة من السلف والخلف ونحن إلى عطاء إنسان التوشع بثور جميع حال الظاهر ونقله خيره عن الحسن البصري في الزهد السهائي ومعرف الشافعي بحديثة بروايات عن الثلاث المتأخرين. والحق أن الماء لا يخرج طهورا لمجرد استعماله للطهارة حتى يتغير لذلك ريحه ولونه أو طعمه. وقد كان الصحابة يكادون يستدلون على ما تفرق من الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذونه ويتفرق خلفه تفرق به يخوض بغسل بعض الأعضاء الوضوء كما يخوض بغير ذلك. فالحاصل أن إخراج ما جعله مثل أخورا عن السعودية لا يكون إلا بدليل. وهؤلاء القائلين بهذا القول يؤيده الدليل الواضح في قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلت وسمعنا وجعل ذلك في
مرضاتكم.
الله يحييكم شيخنا.
الله
يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.